ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من ركعتي الطواف خرج إلى الصفا، ولما دنا من جبل الصفا، الصفا جبل، الجبل الذي هو تحت جبل أبي قبيس، وهذا الجبل تقابله المروة وهي تحت جبل قعيقعان، وما بينهما المسيل وهو الوادي مجرى الوادي، لأن الوادي يأتي من جهة المشرق وينصب الشمالي وينصب إلى جهة الجنوب إلى جهة المسفلة، فمكة فيها أعلى وفيها أسفل، فأعلى مكة من جهة الحجون وجهة القبور، فالسيول تأتي منها، ثم هذا السيل الذي يأتي من جهة الحجون ما بين الجبال المكتنفة إلى جهة الغزة المعروفة في زماننا، ثم ينزل على الصفا والمروة فيجري بين الصفا والمروة ثم يفيض إلى البيت، فهذا هو الوادي الذي عناه إبراهيم بقوله ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد، فهذا هو الوادي لأن البيت في بطن الوادي، فإذا نظر إلى الصفا والمروة فبينهما مجرى الوادي. والعجيب مما ذكروا وهذا معروف أن مكة لا تفيض عليها الأودية من خارجها ولا يدخلها سيل من خارجها، وسيولها وأوديتها من داخلها، وهذا حتى مثبت الآن بحقائق هندسية، وذكره لي بعض الذين يشرفون على ذلك في مكة، فهذه من الآيات العجيبة في هذا البلد أنه لا يدخله سيل من خارجه، وأن الوادي المذكور في الآية إنما هو من داخل جبال مكة، السيل الذي يفيض من داخل مكة وحدود الحرم، وهذا بحد الحرم فقط. وهذا الوادي ما بين الجبلين، ما بين جبل المروة وجبل الصفا، فمجرى الوادي هو الذي خب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسعى. خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا فقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، وفي قراءته وجهان، إما أن يكون مقصود النبي صلى الله عليه وسلم التعليم، أي أنه بين الشعيرة وأصلها في كتاب الله، وأنه يفسر ذلك ببيان حقيقة السعي فيكون للتعليم، وإذا كان للتعليم فلا يشرع أن يقولها الإنسان من بعده صلوات الله وسلامه إلا إذا كان يريد أن يعلم الناس شعائر السعي بين الصفا والمروة إذا كان هناك من يجهلها. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها، وأن المراد أن المتعبدون بالتأسي به عليه الصلاة والسلام، فيقرأ الساعي الآية قبل صعود الصفا ويقول أبدأ بما بدأ الله به. فعلى الوجه الأول جاءت رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به، فدل على أنه للتعليم، وعلى الوجه الثاني أبدأوا بما بدأ الله به ففيه التعليم وفيه التأسي، لأنه قد يكون مراده البيان، بيان المجمل، وأن الترتيب في الآية معتبر بحيث يبدأ بالصفا قبل المروة، وهذا هو أحد الشروط المعتبرة لصحة الطوفة الأولى، أن تكون من الصفا وأن تكون نهاية السعي بالمروة، فلو أنه ابتدأ سعيه بالمروة وانتهى إلى الصفا ثم رجع ثانية فالطوفة السعية الثانية هي الأولى، والأولى التي بدأها من المروة لاغية، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف على أن الترتيب معتبر، وأن الترتيب في الآية مقصود أن الصفا يبدأ بها قبل أن يبدأ بالمروة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا قبل المروة وقال خذوا عني مناسككم، فهذا يدل على أن البداء تكون بالصفا. ولما صعد عليه الصلاة والسلام الصفا استقبل البيت حتى رآه، وكان في القديم جدار المسجد صغيرا ويمكن بعد إذا رقى جبل الصفا أن يرى البيت، فرآه، ولما رآه عليه الصلاة والسلام كبر ثلاثا ورفع يديه ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا، ثم رجع مرة ثانية وكبر صلوات الله وسلامه عليه ثلاثا ورفع يديه ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا، ثم فعل في الثالثة مثل ذلك، فأصبح تكبيره تسعا وتهليله ستا ودعاؤه ثلاثا. وهذا هو أقوى الأوجه عند أهل العلم رحمهم الله في تفسير حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فالسنة أن يفعل ذلك على الصفا. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف ويدعو ويطيل في الدعاء حتى قال الراوي إنه ليملنا ونحن شباب، أي أنه يصيبنا الملل من طول وقوفه. وهذه الإطالة يتلذذ بها العابد الصالح القانت الذي يستشعر أنه في هذه الرحاب الكريمة التي أنعم الله عز وجل عليه ببلوغها، فعندها يطيل في الدعاء ويأنس بهذه الإطالة لأنه يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، فيسأل من خيري الدين والدنيا والآخرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من ذلك، السنة أنه رفع يديه ودعا، السنة أن يكبر على الصفة التي ذكرناها ويهلل ويدعى ويرفع اليدين في هذا الموضع. ثم إذا إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من الصفا، ولما انصبت قدماه في بطن الوادي الذي ذكرناه سعى عليه الصلاة والسلام واشتد سعيه حتى دار الإزار على ركبته، وقالت حبيبة أو حبيبة بنت أبي تجرات رضي الله عنها وأرضاها إن قال للناس أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. هذا الأمر فيه دليل أولا على فرضية السعي، كتب عليكم، الكتب هو الفرض، والأمر في قوله فاسعوا يدل على الفرضية أيضا، فدل على أن السعي فرض وليس بسنة يرخص في تركها. وهذا هو مذهب جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين، وهو مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وبينت كما في الصحيح في سؤال عروة بن الزبير لها أنه لا أتم الله حج وعمرة من لم يسعى بين الصفا والمروة، وأن الآية إنما نزلت في قوم من الأنصار كانوا يهلون لمنات بالمشلل عند قديد، وكانوا يتحرجون في السعي بين الصفا والمروة لأنهم كانوا يجدون فيها أصناما غير أصنامهم وهي أصنام قريش، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وليس لها علاقة بنفي الفرضية. وقالت لو كان الأمر كما ذكرت أنه لا حرج في ترك السعي لقال الله فلا حرج عليه ألا يطوف بهما، وإنما قال فلا حرج عليه، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهم كانوا يرون الجناح إذا طوفوا لأنهم يهلون لآلهة ويطوفون بين الصفا والمروة وعليها آلهة غير الآلهة التي أهلوا لها، فأصبحت الآية خارجة عن موضع النزاع وأنها لا تدل على سقوط السعي وعدم وجوبه. ومذهب بعض السلف وبعض الصحابة كعبد الله بن عباس ويحكى عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب أنه ليس بفرض، والصحيح أنه واجب وفرض. ثم هل هو ركن أو واجب يجبر بدم عند تركه؟ وجهان عند العلماء رحمهم الله، أعني جماهير العلماء الذين يقولون بفرضيته، منهم من يقول إنها فرضية الركن، والخلاف في العمرة أشد، لأن العمرة كون السعي فيها فرضا ركنا أقوى من الحج، والصحيح أنه ركن في الحج والعمرة، أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج والعمرة، وقد فصلنا هذه المسألة وذكرنا الأدلة والمناقشة والردود في الشروح. فالمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في بطن الوادي سعى، واشتد سعيه عليه الصلاة والسلام حتى بلغ الميل الطرف الثاني، وهو الذي على جبل المروة، فمشى صلوات الله وسلامه عليه. فدل على أن من السنة أن يسعى بين الميلين والعلمين، وهو مجرى الوادي. ولذلك قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: حتى إذا انصبت قدماه في الوادي سعى صلوات الله وسلامه. والسعي بمعنى الهرولة، ولذلك سمي بالسعي بين، يوصف بكونه سعيا لأن الهرولة تقع بين الجبلين، لذلك يقال السعي بين الصفا والمروة. وهذا من نعم الله عز وجل على عباده أنهم يسعون ويقومون بهذه الشعيرة، لأنها تذكر بأصل عظيم في توحيد الله جل جلاله، وهو توحيد المسألة والحاجة. فإن الشرك بالله ودعاء غير الله يقع الناس فيه بسبب، نسأل الله السلامة والعافية، عدم معرفتهم بالله عز وجل وجهلهم أو تجاهلهم لحق الله عز وجل في سؤاله والالتجاء إليه. فهاجر أم إسماعيل عليهما السلام أصابتها الحاجة وخشيت على ولدها الموت، فذهبت تلتمس الماء، تلتمس أحدا أن يسقيها ويسقي ولدها، فكانت تصعد على الصفا لترى أحدا فتسأله أن يعينها فلم تجد، ثم نزلت حتى إذا انصبت قدماها في الوادي هرولت حتى بلغت المروة، وفعلت ذلك 7 مرات وهي صاحبة حاجة مكروبة وامرأة ضعيفة والولد معها، وهذا من أشد ما يكون، لأنه خوف الموت والهلاك، وهو أقصى مقام الحاجة والضرورة، وثانيا في أشد ما يكون وهو عاطفة الأم على ولدها، وأشد ما يكون أن يكون الذي تحتاج إلى مساعدته ومعونته أن يكون من أضعف خلق الله وهو الصبي الصغير. فلما سألت ربها سؤالا صادقا ولجأت إلى الله بصدق، جعل الله تفريج كربها من تحت قدم ابنها الذي تريد أن تسقيها، ولم يجعل تفريج كربها أن يأتي أحد فيعطيها الماء فيمتن عليها بذلك. وكأن الإنسان إذا سعى بين الصفا والمروة فتذكر هذه المفجوعة المكروبة المنكوبة، كيف جعل الله عز وجل تفريج كربها بماء يجري إلى يوم الدين، ليعلم أن الله لا يعجزه شيء، وأنه إن صدق مع الله فالتجأ إلى الله وجعل حوائجه ومسائله لله سبحانه وتعالى فسيفرج عنه كما فرج عنها وفرج عن غيره. وهذا أصل عظيم في الحج، المراد به تذكير الناس بالأمر العظيم وهو ذكر الله عز وجل وتوحيده والإخلاص له سبحانه وإفراده بالعبادة. فهذا السعي وقع منها عليها السلام، ولذلك بقي في هذه الشعيرة أنه إذا انصبت قدم الساعي في الوادي هرول تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استتم 7 فإذا رقى المروة فعل عليها مثل ما فعل على الصفا، استقبل البيت وكبر وهلل ودعا، ويفعل ذلك مثل ما فعل على الصفا، ثم ينزل إلى المروة. ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط، حتى يتم 7 أشواط. وهذا مذهب جماهير السلف والخلف، ومنهم الأئمة 4، على أن الشوط الواحد من الصفا إلى المروة وعكسه شوط. وذهب بعض العلماء بعض السلف إلى أنه يسعى 14 شوطا، وهذا قول ضعيف يقول به بعض الشافعية كالصيرفي وابن خيران وابن بنت الشافعي والصحيح ما ذهب إليه الجماهير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ سعيه بالصفا وانتهى سعيه بالمروة. إذن من شروط السعي العدد، أن يستتم 7 أشواط، وأن يكون للقدر الوارد ما بين الصفا والمروة، فيشمل الموضع تاما كاملا لا ينقص منه شيئا. ويشترط أيضا النية على التفصيل الذي ذكرناه في الطواف، النية للسعي، وفيها الخلاف الذي ذكرناه في الطواف، وهو مذهب الحنابلة عن المشهور أنه يشترط لصحة السعي النية، وعلى التفصيل الذي بيناه في مسألة أفعال العبادة والمناسك هل تستقل بنية أو لا. ولا يشترط لصحة السعي، لا يشترط لصحة السعي الطهارة، فيجوز أن يسعى بين الصفا والمروة ولو كان محدثا، ولو أن الرجل طاف بالبيت وصلى الركعتين وهو متطهر ثم أحدث قبل أن يسعى بين الصفا والمروة فإنه يتم سعيه، لكن الأفضل والأكمل أن يكون سعيه على طهارة ويوالي بين الأشواط ولا يفصل بينها. إذن فلا بد من العدد والترتيب والموالاة. ومن شروط صحة السعي أن يقع السعي بعد الطواف بالبيت، ولا يصح السعي مجردا عن الطواف، وهو مذهب جمهور العلماء والأئمة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سعى بين الصفا والمروة إلا بعد الطواف، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. وجمهور العلماء رحمهم الله على أنه لا بد من وقوع السعي بعد الطواف، على تفصيل عندهم في أنواع الأطوفة التي قدمناها في مناسك الحج، لكن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخصوص بين الصفا والمروة، أو حفظت أدعية له عليه الصلاة والسلام صحيحة. وورد عن عبد الله بن عمر صح عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم اعصمني بطواعيتك وطواعية نبيك صلى الله عليه وسلم، وجنبني حدودك، اللهم ارزقني حبك وحب ملائكتك وحب أنبيائك وحب رسلك وحب عبادك الصالحين، اللهم حببني إليك، اللهم حببني إلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين، اللهم يسرني لليسرى وجنبني السوء والعسرى، واغفر لي في الآخرة والأولى. وكان يدعو بدعاء طويل مشهور رواه البيهقي وصحح غير واحد إسناده. وأيضا حفظ عن عبد الله بن مسعود، ويرى أيضا عن عبد الله بن عمر من قوله: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم، بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم، وخاصة على حجية قول الصاحب، فإن هذا الدعاء يقال تأسيا بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما الأصل فإنه يجتهد في الدعاء فيما بين الصفا والمروة. وإذا أقيمت الصلاة المفروضة وهو في السعي فله أن يقطع السعي ثم يصلي كما في الطواف، ثم إذا قطعه للسعي فهل يعود لنفس المكان الذي قطعه من الشوط؟ فلو كان في الشوط الثالث وقطعه بعد أن جاوز الوادي فهل يعود لنفس المكان أو لأول الشوط؟ الأفضل والأكمل أن يكون من أول الشوط، وهكذا بالنسبة للطواف. ولو رجع إلى نفس المكان الذي قطع منه فقد صحح غير واحد ذلك، وقالوا بصحة البناء وأنه لا يستأنف، فيخرج من الخلاف بابتداء الشوط نفسه. وإذا فرغ من السبع فقد أتم السعي وتم سعيه.